محمد وعلى سيدنا الطاهر.
كان بعده يقع في مقامه المقام الاول اللي هو الاعمى والمقام الثاني اللي هو الخالق. هو الاعمى لقد مر علينا في السنه الاولى عليه السلام بان البعثه بالنزول من الامور الحسنه فيها فوائد، وذكر المصنف جملة من الفوائد، فهي بعض الفوائد فمنها الاقتراب بطبيعته، يحتاج إلى بعض الصراعات والشرف والمشاغل، وربما لا يقف على كيفيتها، فالوجود الذي يمكنه أن يتعلم تلك الحرف والصناعات، وهذا طريق الى حسن صحه المرء. ومنها الاسلام سبحانه وتعالى تنقل بنقر منذ الصغر ومنذ نعوم الاطفال يحب السماء ويحب السعاده ويكون من الشقاء والنام والزهر، فدولا يحاول ان يقوي المدار ويصل الى السنه في الكبالات، وهذا المعنى لا يمكن الا من خلال النبي، ان النبي بوحي من الله سبحانه وتعالى هو الواقف على الضرائب والذرائع والمسكيات، وهو الواقف على القوى الرحمانيه والقوى الشيطانيه في الانسان، فيعرف الصالح من الصالح، الخير من الشر، الجيد والصواب من الخطا غير الجيد، يعرف ذلك ولا يقال تعالى، فعليه يحفظ يتقيه. وهناك فوائد اخرى مذكوره في المفصلات والمحرمة. يبقى سيئة الظهر ثم هذه الجوانب الخائفة من الذنوب ذهبت إلى أنه بعثة المزيد كما تقولون هكذا ليست لحسن، وبعض الشيخ يوجد انتباع لأنه شبهته خبيثة للقبول تقريبا، وذلك ماذا يقول النبي؟ هل يحكم بلا يحكم به العاقل او بما يقال به العاقل؟ لا يحكم حاضر على سبيل الحكمه، اما ان ياتي بما يوافق العاقل بما يوافق حكم العاقل، او ياتي بما لا يوافق العاقل. إن كان بما هو مسمعها في الثلاث معروفة في قول النبي وفي جعلة النبي، لأن العاقل يحفظ ويقصد الله، وإن كان بما يخالف العاقل لا يجوز لنا أن نأخذ بشرع يخالف العاقل، لا يجوز لنا أن نأخذ قول النبي يخالف العاقل، لأن العاقل هو حجة الأولى، العاقل هو الذي يثبت الخطايا ويثبت المرسل والرسول ويكتب الرساله وما بعد الرساله. العقل هو الذي يثبت المبدا والدعم، ليس اصلا في العالم، لا يجوز ذلك لنا. فعلي قول النبي ثم عن الواقع قول الواقع على كل العالم لا ياتي بس في النبي. هكذا قال هل يمكن الرسوليه كما قال سابقا على انه قول النبي ليس مخالفا للعقل بل مؤيدا للعقل، هذا هو ولا يضر او بالاحرى ينفع انه قول كبير كل حيث لهم في العقل كما سياتينا التكاليف الشرعيه الانصار في الاحكام العقليه، فالتكليف الشرعي قول النبي يكون تغييبا للحكم العقلي. وهذا وعلى البعنات جولي. وهذا ما يوجب حسن البعثة. أرض إلى ذلك ربما العاقل لا يصل إلى بعض الأمور. فيحتاج الإنسان إلى هذا إلى مبشر ومنذر. إلى من يرشده الطريق. يحتاج الإنسان إلى العاقل ربما يكون قاصرا. عن درس التفاريخ، عن درس الواقعيات، عن درس الحوادث، عن درس ضياع الحوادث، فيحتاج الإنسان إلى الذي فاعل الشبهة مردودة. ثم يقع الثلاثة المسألة الثانية ما نحن فيه أنه البعثة حسنته وعلى الله عبد النبي وجوبا من بعض اليوم يجب على الله بالوجوب العقلي العاقل يحكم بان الله سبحانه وتعالى يجب عليه ان يرحم الذين لماذا العاقل يحكم بذلك لانه من الدور والدور ترابطه بالعقل العاقل في العقل الالهي الدور واجب أربعة سبحانه وتعالى واللغة كان بمعنى المقرب أو المحفز والمعنى المقرب هو عبارة عن ما يقرب العاقل الصاحب ويبعده عن المعصية ووجود النبي بالتكاليف الشرعية يقرب العاقل إلى الطاعة فالتكاليف الشرعية الطاعة في التكاليف العقلية تأييد للتكاليف العقلية فعليه يجب على الله من بعد اللغة الورعة النبي عليه السلام. ثم مسألة أخرى وهي النبي لا بد فيه اجتماع الشرائع وقبل الشرائع الأسرة لا بد أن يكون النبي معصوم لا يصح أن يكون النبي غير معصوم على المعنى غير صحيح باطل. لماذا؟ أولا معنى العصمة بمعنى أنه لا يصدر عنه كبيرة ولا صغيرة معصوم عن الذنوب. العصمة لطف إلهي في النبي لطف خبيث في النبي بحيث يمنعه عن الذنوب لا على نحو الإلجاء والاضطراع لأنه لو كان على نحو الإلجاء والاضطراع لما كان ذلك قبيلا للنبي بل الذي لا يشاور بالصنع الذي يقول ويمشي في الأدواء بالصنع إلا أنه الذي برسم من الله سبحانه وتعالى له قوة قاطعية تمنعه عن الذنوب لا على نحو الإلجاء والاضطراع لأنه لو كان على نحو الإلجاء والجد فلا أرعى في مثل هذا النبي بل عنده ما عندنا مثلنا إلا أنه بلطف من الله سبحانه وتعالى عنده هذه العصمة بأن يعتصم عن الذنوب يعتصم عن الصغائر والكبائر. اختلف المتكلمون بالنسبة للعصمة بدون من قال النبي معصوم فقط عن الكبائر دون الصغائر ومنهم من قال النبي معصوم فقط عن الكفر والكذب دون بقية الكبائر يعني ربما النبي يعمل الزنا والعياذ بالله ربما النبي يسرق يعمل الكبائر ولكن لا يكذب ولا يكفر لأن الكفر ينافي النبوة باعتبار النبوة توصل الإنسان إلى التوحيد لا إلى الكفر والكذب أيضا ينافي النبوة لأنه لو كذب كيف ينطق بقوله وبدعوته فلذا اشتركوا في النبي العصمة عن الكفر وعن الكذب وهناك أقوال كثيرة بالنسبة للعصمة وغالب هذه الأقوال من إخواننا أبناء العامة أما نحن فاعتقد على أن النبي من غرب طبعا أبناء العامة يعتقدون على أن النبي عند البلوغ يجب أن يكون معصوما أما قبل البلوغ لا يجب عصمته منهم من يقول على نوع عند الكبار عند 40 سنة يجب أن يكون معصوما عندما يكمل العام وقبله لا يجب أن يكون معصوما أقوال كثيرة عندنا كتاب السيد المرتضى عليه رحمة تحت عنوان تجزئة الأنبياء على أنه الأنبياء منزهون عن الذنوب
ما نعتقده هو أن النبي منذ ولادته إلى اليوم ولحظة رحلته هو معصوم عن الذنوب. ولا نقول كما قال الرجل بالنسبة للنبي الأكرم أن الرجل لا يهجر، لا نقول هذا، بل الرجل لا يهجر من البداية إلى النهاية إلى آخر لحظة من حياته، وحتى يفارق روح الشريف يتدعو صاحب، فإنه معصوم عن الذنوب وإنه عاقل كامل فصل ذكي كما نشرت هناك شرائح أخرى في العصمة، فرأت الآباء والأمهات أن لا يفعل ما هو فيذكر منهم لا من دلاءة ولا شابه ذلك، بل يكون أذكى الناس أجمل الناس تقريبا وشرائح أخرى عامة. ولكن الشرط الأول هو الحكمة، لأنه لو لم يكن معصوما كيف نأخذ قوله؟ فلو لم يكن معصوما للزم أن نروح عندما يفعل المعصية وهل على النبي ينعم؟ لو لم يكن معصوما وعمل المعصية لوجب علينا إما أن نتبعه أو لا نتبعه، إن لم نتبعه على الناس النبوة، لأنه بعث النبوة من أهل الاتباع، يعني على الناس يتبعون النبي، فإذا كان مخطئ فإذا كان عاطفة المعصية إما أن نتبعه أو لا نتبعه، لا نتبعه ينافي البعثة وفلسفة النبوة، وإن كنا نتبعه كيف نتبعه في المعصية في الكذب أو ما شابه ذلك من المعاصي. فلا بد أن يكون النبي معصوم من بداية حياته إلى نهاية حياته المباركة. هذا ما نعتقد ونشترط في النبي، وذلك بالبرهان العقلي كما هناك أدلة نقلية إلى ما شاء الله من الآيات والروايات تدل على العصمة. يبقى شيء واحد وهو أن بعض الأحيان في بعض الآيات الشريفة تنسب المعاصي إلى الأنبياء. هنا المعصية ليس كما عندنا من المعاصي بمعنى أنه يأتي بما نهى الله عنه نهيا تحريميا، إنما هنا بمعنى ترك الأولى. مثلا يوسف عليه السلام إذا عصى ربه أو آدم عصى ربه هنا ليس معنى المعصية كما نحن نعصي الله سبحانه وتعالى، بس معنى أنه ترك الأولى. كان الأولى لآدم أن لا يقرب هذه الشجرة شجرة الحرفة، ولكن بوسوسة من حواء ومن الشيطان اقترب وأكل، ترك هذا الأولى فعصى ربه آدم بهذا المعنى، بمعنى ترك الأولى لا بمعنى أنه عصى بالمعصية التي توجب دخول النار مثلا. وإن كان تلك المعصية حسنات العذاب سيئات المقربين، تلك المعصية أوجبت على أنه آدم عليه السلام يبكي 40 سنة متوالية مفارقة حواء في الأرض عندما هبط إلى الأرض، بقى 40 سنة على خطيئته وعلى ذنبه، لكن مع ذلك هذا الذنب يسمى بترك الأولى ولا ينافي العصمة التي تقول فيها وبها في الأنبياء. ومنها أن النوع من الفوائد التي تدل على حسن البعثة، ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه، آلات حرف صناعات أشغال نافعة في بقاء الإنسان كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله، يحتاج أنه يعرف كيف يخير مثلا الخياطة، كيفية البناء للمسكن وما شابه ذلك، مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله والقوة البشرية عاجزة عنه. ففائدة النبي صلى الله عليه وآله في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية على الناس. ومنها من الفوائد العامة لبعثة النبي، ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوت الأخلاق معلوم يفتقر فيه إلى مكمل، يحتاج الإنسان في طي مراتب الأخلاق إلى مكمل لتعليم الأخلاق والسياسيات وحتى الاقتصاديات، بحيث تنتظر أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله بحسب زمانه ومصره، ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها، فيحصل للمكلف اللغز، لأنه اللغز ما يقرب العبد، وقول النبي يقرب العبد إلى الطاعة، يتشوق العبد عندما يسمع النبي الصادق يذكره بالآخرة، يذكره بجنات التجريم تحت الأنهار كما يخوفه بالعذاب الإلهي، فيتقرب إلى الطاعة ويبتعد عن المعصية، وهذا معنى اللغز. ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب من الله سبحانه وتعالى كما يعرفون العقاب على الطاعة وترك الطاعة، فيحصل المكلف اللغز لبعثة الأنبياء، فتجد بعثتين لهذه الفوائد وأبدال هذه الفوائد. أنتم أعلمون بأمور دنياكم؟ مع وجود الأنبياء أنتم أعلمون، صح؟ في زمن النبي كان أنتم أعلمون، لأنه بعث 124,000 نبي، سيكون مع وجود هؤلاء الأنبياء أنتم أعلمون بأمور دنياكم. قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. أقول: احتجت البراهمة على اتفاء البعثة بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالف العقول، فإن جاء بما يوافق العقول على نحو سبيل، على نحو منع الخلود، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة، لا حاجة إلى نبي يوافق العقل، لأنه يأخذ بحكم العقل، ولا فائدة في النبي. وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد، وجب رد قوله، وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لبلا يجوز أن يأتوا، يعني الأنبياء. لا، هذه الفوائد التي الآن ذكرناها يا مولاي، ومنها فكانت الآن نقرأ صفحة 373، المثل الأولى في حس البعثة، اختلف الناس بذلك، فدائما المسلمون كافر وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلات إلى ذلك، ومنعت البراهمة منه، والدليل على حس البعثة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد، فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المسلم جملة من فوائد البعثة منها، فأول الفوائد هذه كلمة منها، أن يعترض العاقل بالناقل فيما يدل عليه من الأحكام كواحدة الصالح، فإذا الدليل الشرعي يؤيد ويعارض الدليل العقلي، يعني الدليل النقلي يكون نقصا في الدليل العقلي، هذه أول الفوائد وليس كتاب مستقل. وهذه الشبهة البراهمة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا الأنبياء يأتوا بما يوافق العقول، ويكون الفائدة فيه التأكيد للدليل العقلي، المعارضة للدليل العقلي، أو نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا يهتدي إليه، ربما العقل لا يهتدي إلى ذلك، فالنبي هو الذي يهدي الإنسان إلى ذلك الشيء ولا يهتدي إليه، وإن لم يكن مخالفا للعقول، طبعا لا يخالف العقول بمعنى أنه لا يأتي بما يقتضي العاقل نقيضه، يعني لا يقولون يوما ما أفضل حسن، بل يقولون أفضل قبيح، ولكن يقولون بأشياء العاقل لا يمكنه أن يدرك تلك الأشياء، ثلاثة الصبح ربعتين، العاقل لا يمكن أن يدرك فلسفة ذلك، فيأتي مثل هذه الأشياء، طبعا هذه فروعات، ولكن في الأصول وفي الأمور العقلية كذلك ربما هناك عقليات لا يدركها العاقل، بمعنى أنه لا يأتي ما يقتضي العاقل نقيضه، مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العاقل إلى تفصيلها كالصلاة كالصوم وما شابه ذلك. المسألة الثانية في وجوب البعثة، قال: وهي واجبة، البعثة واجبة عقلا لاشتمالها على اللغز في التكاليف العقلية، لأنها تشتمل على اللغز، لغز في التكاليف العقلية يعني مؤيدة للتكاليف العقلية، تقرب الإنسان إلى الطاعة وتبعده عن المعصية، تقرب الإنسان إلى الطاعة التي يقول بها العاقل، يعني أفرض العاقل يقول العادل حسن، فالشرع يأتي ويقول العادل حسن أيضا، فالعاقل يتشوق اكثر ويتقرب الى ما يحكم به، يعني العاقل يحكم بحس العاقل. فلا تدع الذي ايضا يقول العاقل الحكمي يتشوق اكثر فيتقرب الى العمل بهذا الحكم العقلي، لانه العاقل حسن او الظلم سبيح يبتعد عن الظلم، لانه الشرع ايضا نهى عن الظلم. وهذا معنى اللغة في التكاليف النقلية بالنسبة للتكاليف العقلية. معنى اللطفية هذا الانتباه، معنى اللطفية اللغة ما يحرر العاقل يرفعه ويقعده على المعصية، هذا اللغة ما نحن فيه. كيف يكون العاقل يقول العاقل حسن، فيأتي النبي ويقول العاقل حسن، العاقل يتشوق أكثر لكي يعمل بما حكم به، يقول هذا حكم صحيح، لأنه النبي من الله سبحانه وتعالى الذي خلقني قد أيدني بهذا الحكم، فيدل على أنه هذا حكم صحيح، فيتشوق أكثر إلى الطاعة إلى أن يعمل بحكم العاقل. اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أن البعث واجبة، وقالت الأشاعرة أنها غير واجبة. احتجت المعتزلة بأن التكاليف الشرعية أنطاق، التكاليف الشرعية يعني التكاليف الشرعية أنطاق في التكاليف العقلية، طبعا هذا المعنى كثير ما يجب علم الأصول أيضا على أنه التكاليف الشرعية أنطاق في التكاليف العقلية. معنى اللطفية كمان ذكرت أنه الإنسان يتشوق إلى ما يحكم به العقل أكثر فأكثر، لأن التكاليف السمعية أنطاق التكاليف العقلية، واللغة واجب كما مر في العدل الإلهي، يجب على الله أن يتلطف على عباده بأن يقرب الناس إلى الطاعة، وأن لا يلزم الإغراء بالجهل والإغراء بالقبيح والإغراء بالجهل والقبيح قبيح، والله منزه عن القبائح كما مر سابقا، واللغة واجب على الله، فالتكليف السمعي واجب، ولا يمكن معرفة التكليف الشرعي والسمعي إلا بجهة النبي الأكرم، فيكون وجود النبي واجبا، لان ما لا يتم الواجب مقدمة الواجب واجب، فالتكاليف السمعية لا يمكن لا تتم الا بوجود النبي. فبما ان التكاليف السمعية واجبة لانها الفاظ التكاليف العقلية، فوجود النبي ايضا يكون واجبا لانه مقدمة للوصول الى التكاليف السمعية، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ثم مقدمة الواجب واجب. واستدلوا على قول التكليف السمعي لغزا في العقل، بل يقول بان التكليف السمعي لغز في التكليف العقلي، استدلوا بان الانسان اذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعيه يواظب على العبادات وعلى المعاملات بالاوامر والنواهي الالهيه، لو كان مواظبا على فعل الواجبات السمعيه وترك المناهي الشرعيه كان من فعل الواجبات العقليه والانتهاء عن المناهي العقلية أقرب. طبعا كل ما يعمل بالشرع يكون أقرب إلى العقل، بل هو عين العقل وعين الصواب فيكون أقرب، وهذا معلوم بالضرورة بالبداهة لكل عاقل، لا يحتاج إلى أنه يقام دليل وبرهان، هذه مسألة ضرورية مسألة بديهية واضحة لكل عاقل. وقد بينا فيما تقدم أن النور واجب على الله سبحانه وتعالى، إذا بعثة الأنبياء واجب على الله سبحانه وتعالى الفاظ اللغز. المسألة الثانية الثالثة بالأحرى، المسألة الثالثة هذا اشتباه ثاني، المسألة الثالثة في وجوب العصمة، قال ويجب في النبي العصمة وهو الحصة من الشرائع، ويجب في النبي العصمة ليحصل الوضوء فيحصل الغرض من بعثة النبي، لأنه إنما البعثة حسنة لأنه نتبع الرسول، فيحصل الغرض وهو الاتباع، والاتباع لا يكون الا مع وجود العصمة، فيحصل الغرض والوجود متابعته، انه يجب المتابعة، فانا الذي يحصل الغرض على الدليل الاول على وجود العصمة، ووجود متابعته على الدليل الثاني، وقصها والانكار عليها على الدليل الثالث. اقول اختلف الناس هنا، فجماعة المعتزلة جوز الصغاء على الانبياء والعياذ بالله، أما على سبيل السياق أنه يعملون مثلا يعملون الصغائر كما ذهب إليه بعضهم. طبعا عندنا من الشيعة بعض العلماء كالبصر الصدوق عليه الرحمة يذهب إلى تأويل جديد، لكن لا في الصغائر، يدخل النبي لا بمعنى انه يفعل الذنوب الصغيره، لا والعياذ بالله، لا يقول كيف تتساءل معه تساءل النبي انه ربما ينسى النبي عن شيء مثلا يدخل النبي. وكل العلماء خاصه قالوا سهو الصدور، يعني نقول بان الصدور سعى او لا ان نقول النبي سعى، سهو الصدور او لا تساوي النبي، وهذا الكلام بعيد جدا عن الواقع ونفس العقل. إما على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم، أو على سبيل التأويل يؤولون أن يعمل الصغيرة مع تأويل كما ذهب إليه قوم من المعتزلة، أو أنها تقع مخلطة بكثرة ثوابت، يعني لا يحتمل مثال الذنوب الصغار لأن عندهم ثواب كثير، فالثواب الكثير يتغلب على هذه الذنوب الصغار. وقالت الإمامية إنه يجب عصمتهم على الذنوب كلها صغيرة كانت الكبيرة، وذلك الأشاعرة والحشوية حشوية أهل الحديث الذين يسمعون رواه الحديث الظاهرية والحشوية، وذلك الأشاعرة وأهل الحديث إلى أنه يجوز عليه الصغائر والكبائر والعياذ بالله إلا الكفر والكذب. وقالت الإمامية إنه يجب عصمة الأنبياء على الذنوب جميعا كلها صغيرة كانت أو كبيرة، والدليل عليه وجود ثلاثة، أحدها أن الغرض، ما هو الغرض من بعثة الأنبياء؟ أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل بالعصمة، فيجب العصمة تحصيلا للغرض. بيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، إذا كان النبي يجوز له أن يحذر أو يجوز له أن يخالف، ربما نقول في هذا الأمر قد خالف الله سبحانه وتعالى، من يقول أن هذا الأمر هو من الله، ربما كذب عليه النبي لأنه غير معصوم، بما أنه لا نقول بعصمته إذا ربما يكذب عليه النبي لأنه يقول الصلاة قد أمرني الله، صلوا كما أصلي مثلا أو أدوا مناسككم كما أؤدي مناسكي مثلا في الحج، بل يكون صادقا لولا العصمة. فعليه يملك الغرض، الغرض من تحت الأنبياء أنه نأخذ التكاليف الشرعية من النبي، والحال الآن مع وجود عدد العصمة يعني لو لم نأخذ العصمة يلزم انتفاء الغرض. فيعني ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم، أنه في أمرهم ربما يكون كاذب في نهيه، ربما يكون كاذب في أفعالهم أفعال الأنبياء التي أمروهم باتباعهم فيها بتلك الأفعال ذلك، وحينئذ لا ينقادون، يذل أنهم لا ينقادون ولا ينقطعون إلى أوامر الأنبياء ونواهي الأنبياء، لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعثة. الغرض من البعثة أنه نتبع، كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الثاني أن النبي عليه السلام يجب متابعته. طبعا لو جوزنا الكذب وجوزنا على النبي المعصية نقول ربما يقول هذا القول لكي يمزح علينا مثلا، لم يقول من باب المزاح لانه يفعل الصغيره والمزاح صغيره مثلا، فيفعل الصغيره ربما خبرنا مزاحا لكي يضحك علينا مثلا، اذا ليس فقط من جهه الكذب، من جهه اخرى يمكن ذلك. الثاني ان النبي عليه السلام يجب متابعته، فاذا فعل معصيه اما ان يجب متابعته او لا، والثاني باطل لانتفاء فائده البعثه، لانه لو لم نتبع النبي لانتفى فائده البعثه، فائده البعثه انه نتبع النبي، والثاني باطل لانتفاء فائده البعثه، والاول باطل ايضا لان المعصيه لا يجوز فعله على كل حال، لا يجوز فعل المعصيه حتى لو خبرت من النبي، لا يجوز ان افعل على تلك المعصيه مجرد انها خبرت من القائد او من النبي. وأشار بقوله المصنف أشار بقوله لوجوب متابعتي وضد المتابعة إلى هذا الدليل، لوجوب متابعتي وضدها إلى هذا الدليل، لأنه بالنظر إلى كونه نبياً يجب متابعته، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه. وأما الدليل الثالث هو الإنكار عليه. الثالث أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه، لأنه من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم إيذاء النبي وهو منهي عنه. لا تؤذي النبي، منهي عنه، فعليه بهذا الإنسان يلزم أنه لا يفعل المعصية. لو كان النبي يفعل المعصية يجب عليه أن أرد النبي، ورد على النبي يستلزم إيذاء النبي وإيذاء النبي محرم. فعلى كل حال يستلزم فعل المعصية من سبب النبي أن أقع فيه محرما، لأنه إما أن أسكت عن فعل تلك المعصية فيجب أنه لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر وهذا حرام، وإما أنه أرد الذي فيستجر الإيذاء والإيذاء أيضا حرام. فمع وليس هناك المأمون لا يهدي الإمام، الإمام هو الذي يهدي المأمون. معنى الحديث عن المعصوم صح إلا أنه لنا وليس لنا، لأنه رحم الله من أهدى لأيوبي لو كان للنبي أيضا. نعم رحم الله من أهدى لأيوبي، ولكن نحن ننسي هذا المعنى، نقول لا يجب أن يكون النبي له عيب، لأنه النبي هو الهادي وغيره المهتدي بهذا الهادي، فكيف يكون الهادي مهتديا بهذا الآخر؟ يستلزم الزوج، يستلزم أن النبي يتوقف في الهداية على آخر والآخر يتوقف على النبي في الهداية، وكيف يكون ذلك؟ يستحيل أن يكون هذا المعنى. النبي هادي في كل شيء، في كل العلوم والفنون، حتى في علم الحق النبي ايضا هادي. وانما قال وشاورهم في الامر ليسن الله سبحانه وتعالى هذه السنه، سنه الشورى. وليس معنى ان النبي عازم عن ترك الوقائع والحوادث، النبي يعلم حتى الحروف هذا يكون وين هو المنتصر ومن هو الغالب ومن هو المطلوب، الا انه مأمور ان يعمل بالثواب، فقال اسمعهم وشاورهم في الامر. الثالث انه اذا فعل معصيه وجب الانكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم اذا النبي وهو منهي عنه، وكل ذلك محال، فعليه يشترط في النبي العصمه، لا بد ان يكون النبي معصوما. قال ولا بد في النبي من كمال العاقل والذكاء والفطنه وقوه الرأي، عدم الترديد وعدم السهو، وكل ما ينفر عنه كل شيء الذي ينفر عنه طبيعه الانسان لا بد ان يبتعد عن ذلك الشيء، من دناءه الاباء وعقل الامهات والفظاظه، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والفظاظه والابنه وشبهها، والآكل على الطوم وشبهي. أقول يجب أن يكون في النبي عليه السلام هذه الصفات التي ذكرها. وقول المصنف وكمال العاقل عطف على العصمة، أي ويجب في النبي كمال العاقل. قال ويجب في النبي العصمة، ويجب في النبي بوجوب عقلي بدليل عقلي، يجب في النبي كمال العاقل، وذلك ظاهر، لأنه لو كان ناقص العقل قال كيف يتبع العقل من هو ناقص العقل؟ لا بد يكون النبي كامل العقل حتى ناقص العقل يتبع كامل العقل بلا شك. نحن لا نقول كالمعتزلة الحمد لله الذي قدم المفضول على الباطل، يعني قدم أبا بكر على علي باعتبار أبا بكر بالنسبة له أمير المؤمنين يعني كانت مفضولة أمير المؤمنين فاضلة، لكن جلت حكمة الله وجلت عادة الله وجلت ما يمكن شلون نعبر، جلت على كل ان الله سبحانه وتعالى قدم المفضول على الفاضل. هذا موجود في اول شرحنا للدلاله، شرحنا للحديث. معتزلي يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، نحن لا نقول بهذا المعنى، لا نقول الحمد لله الذي قدم الفاضل على المفضول، وعلى الله ان يقدم الفاضل على المفضول، على الله ان يقدم النبي على الامه كما يقدم الامام على الامه. لا يجب أن يقدم الأمة على الإمام، لا يجب أن يتقدم المأمور على الإمام، لا يجب أن يتقدم المفضول على الفاضل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى، بلا شك أحق أن يتبع من كان يهدي ولا يهدى. يجب أن يكون مثل هذه الصفات التي ذكرها. وقول المصنف وكمال العقل عقل أي العصمة، أيوة يجب في النبي كمال العقل، وذلك ظاهر، وأن يكون في غاية الذكاء ذكي جدا، والفطنة تقل وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا لا يدري ماذا يفعل، لأن ذلك من أعظم المنفردات المنفرات عنه. إذا كان متردد غير الإنسان يتنفر عن مثل هذا الإنسان الذي لا يكون له التنفير ولا يكون له قوة رأي، يتنفر طبعا الإنسان، فكيف يجتمع الذي يكون متردد دائما أو يحب النساء أو يتعشق مع النساء وما شابه ذلك؟ لأن ذلك
قد يخنق أن في جسد قد يخنق.
نعم
في قد يخنق
النبي تعالى رأيته، ليس معناته أنه ليس كان في النبي ذلك، وإنما أراد لأي سلمان، نحن ربما النبي الأكرم لأي بعض الناس، وهذا لا ينافي أنه هو الحكمة كان عنده موجودة، لأنه كثيرا ما الإمام أمين المؤمنين كان يبعث بالنسبة إلى مسائل التي تكون مسائل قضائية، كان يبعث إلى الإمام الحسن، فالإمام الحسن يقضي بين الناس ويفتي بين الناس. بعد ذلك أمين المؤمنين يقول هذا حكمي، أو الرسول الأكرم كان يبعث إلى النبي إلى أمين المؤمنين ليقضي بين الناس، ثم بعد ذلك يقول قد قضى أمين المؤمنين بقضاء الله لكي يعرف الناس على أنه أقضاكم علي، يمكن هذا المعنى، لكي يعرف مقام سلمان محمد رضوان الله تعالى على أنه الله سبحانه وتعالى كلما ينزل الوحي جبرائيل على النبي الأكرم يقول يقرأك السلام كما يقرأ سلمان وأبو ذر أربع أنصار من الشخصيات الإسلامية، الله سبحانه وتعالى يقرأهم السلام، أن الله يسلم يبلغ السلام إلى سلمان المحمد، أو الجنة تشتاق إلى سلمان المحمد لكي يبين مقامه، يقول إذا قل أنت شيئا حتى يعرفون الناس أنه صاحب رأي هذا الرجل سلمان من أهل البيت وصل إلى هذا المقام. هذه حكم نبوية ربما يكون ذلك، وأن لا يسوى عليه السلام، لأن لا يسوى عن بعض ما أمر بتبليغه إذا كان يجب عليه السلام، وأن يكون منزها عن ذراعة الآباء أنه الأب جني مثلا فقيد أفرس أو ما شابه ذلك من ذراعة الآباء، إذن غير معروف بالصلاح أفرس، وعهر الأمهات الأم عاهرة لا يجب أن يكون، بل الأنبياء وحتى الأئمة عليهم السلام، يعني كل ما نقول في الأنبياء نقول في الأوصياء أيضا بلا فرق، لأنه كلهم نور واحد، نعتقد أن الإمامة خط امتداد للنبوة والنبوة خط امتداد للتوحيد، يعني التوحيد قد لخص في النبوة والنبوة قد لخص في الإمامة في الواقع والحقيقة. فعلي وكنتم في أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، فلا بد أن يكون منزها عن دناهة الآباء وعهر الأمهات، لأن ذلك منصر عنه، يتنصر الإنسان إذا كان أبي النبي مثلا عاهر أو جني أخرى، وأن يكون منزها الذي منزها عن الفظاظة والغلظة لأن لا يحصل النفرة عنه، لأنه إذا كان فرغ غليظ القلب لنفض من حولك، وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبن مثلا وسلة الريح والجذام والبرد، وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه، القادحة في تعظيمه نحو الآكل على الطريق، على الطور هذا الاصطلاح على الطريق وشبه الطريق على الطريق وغير ذلك، لأن كل ذلك مما ينفر عنه سيكون منافيا. هذه المعاني نعتقدها تلقائك الآن، مثلا كل من يقود يقود المسلمين أيضا نعتقد على أن يكون في هذه الصفات أو لأقل يتشبه بهذه الصفات، أن يكون ذكي فطن لا يفعل، أن يكون مثلا طيب الآباء طيب الأمهات لا يفعل ما ينافي شأن القائد كأن يأكل في الطريق مثلا يأكل في الأسواق وما شابه ذلك، فيكون منافيا للغرض من البعثة. أما المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي وذلك في المعجزة يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.